عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأصبحتم بنعمته إخوانا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الثاني عشر من شهر رمضان ذكرى المؤاخاة التي أجراها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه، وكان هذا الإجراء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داعم لمشروعه المبارك، إذ أنه لا يستطيع في مقام الدعوة حسب القوانين الطبيعية التي أجراها الله سبحانه وتعالى بين خلقه أن ينهض بالدعوة والقاعدة الشعبية التي يعتمد عليها يوجد بينها تخلخل، ولذلك منطقا عقلا حكمة لا بد من توحيد هذه الطبقة الشعبية والتأليف بين القلوب حتى ينهض النبي صلى الله عليه وآله بمشروعه الدعوي على قاعدة صلبة. والنبي لما هاجر من مكة المكرمة صلى الله عليه وآله وجاء إلى المدينة المنورة، وجد في المدينة المنورة عدة مكونات وعناصر اجتماعية مختلفة. طبعا يختلف الوضع في المدينة عن الوضع في مكة. مكة كان هناك فئتان، الفئة الأولى هي الكافرة التي تحارب ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، والفئة الثانية التي اهتدت بهدي النبي صلى الله عليه وآله. فكان الصراع من رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة كان على جبهة واحدة، ولكن لما هاجر إلى المدينة المنورة الوضع مختلف في المدينة تماما عن مكة، إذ يوجد في المدينة المنورة المكون الأول الأوس والخزرج، وهما طبعا قبائل عربية لكن بينهما تناحر شديد من سنوات، والمكون الثاني ثلاث قبائل من قبائل اليهود: بنو قينقاع، بنو النضير، وأخرى، والمكون الثالث طائفة من المسيحيين، كانوا أيضا هناك طائفة وإن كانت هي الطائفة الأقل من المسيحيين موجودة بالمدينة المنورة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة مع المهاجرين، فأضيف مكون رابع إلى المكونات الأخرى، أوس وخزرج بينهم تناحر، هذا مكون أول وهي قبائل عربية، مكون ثاني قبائل يهودية بنو قريظة وبنو النضير بنو قينقاع، والمكون الثالث طائفة من النصارى، والمكون الرابع عندما جاء جماعة من مكة قد هاجروا منها وفروا بدينهم. ثم بعد ذلك أضيفت مكونات أخرى فيما بعد، التفاعلات السياسية والتفاعلات التي جرت بين النبي صلى الله عليه وآله في قضون الدعوة، أيضا أضيف إلى هذه المكونات الأربعة مكون خامس ومكون سادس. المكون الخامس الذين يعرفون بالمنافقين كانوا في الوسط الإسلامي يظهرون الإسلام ويخفون الكفر. والمكون السادس لما فتحت مكة جاء الطائفة من المؤلفة قلوبهم، وكان مكون سادس في المدينة المنورة، فكان النبي يتعاطى مع هذه الفئات على اختلافها. طبعا عنصر وثني في المدينة لا يوجد، يعني الأغلبية الغالبة من العرب دخلوا في الإسلام إلا من كان يضمر النفاق، ظل على وثنيته وهم قلة طبعا. فكان الإجراء الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وآله مع هذا الوضع في المدينة المنورة أن يقوم بعدة أعمال، وهذا يفيد حكمة النبي صلى الله عليه وآله، ونستفيد من حكمة النبي صلى الله عليه وآله في التعامل مع الأوضاع، يعطينا رؤية. وفعل النبي صلى الله عليه وآله هي نظرة سياسية مصطبغة بصبغة شرعية، صبغة دينية، ولذلك ليست كل مسائل السياسة هي ممضات، وإنما نفهم من فعل النبي صلى الله عليه وآله أن هذا المقدار من الإجراءات السياسية في الوسط الاجتماعي في المدينة المنورة هو مشرعا، يعني يدخل تحت المظلة الشرعية، تشريع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإجراء الأول الذي اتخذه النبي في المدينة أخذ العهود والمواثيق على المكون اليهودي، طائفة اليهود، بحيث يقول إحنا معاكم في بلد واحد في أرض واحدة وبيننا مصالح مشتركة لأقل المواطنة معكم، ولكن أنتم لم تدخلوا في الإسلام، والغالب في المدينة والقائد لهم النبي هم من الفئة من فئة المسلمين، ويبقى أننا نواجه صراع، يصير حروب، يحتاج دفاع عن المدينة المنورة، أنتم لا تساهمون في ذلك، لا تساهمون في مشروع الدعوة، ولا تدفعون الأذى لو حل بالمدينة، وادعون فاكهون. ولذلك لا بد من كتابة عهد بيننا وبينكم أنكم تلتزموا وتنشغلوا بأنفسكم ولا تثيروا القلاقل على المسلمين وتدفعوا الجزية، يعني تكفون عنا شركم وتدفعون الجزية لقاء ما نقوم به من دفاع. وكان قيمة الجزية على كل بالغ وليس على كل يعني إنسان، على كل بالغ، وكان مقدار زهيد رمزي يعني التي تسمى بالجزية. هذا مكون اليهود. مكون النصارى لم يكن لهم ذلك القوة والنفوذ في المدينة، فما احتاج النبي صلى الله عليه وآله أن يأخذ معهم هذا الإجراء. جانب آخر، كان المسيح ألين عريكة من اليهود، يعني لم يكن النصارى على قلتهم في المدينة المنورة، يعني لهم صخب أو لهم تأثير ضدي اتجاه النبي صلى الله عليه وآله، وإنما عرف عن النصارى ميلهم القلبي إلى المسلمين، وقد صرح القرآن بذلك في أكثر من موطن. والإجراء الثالث الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وآله في وسط المسلمين، قام بعنصر المؤاخاة، يريد أن يرفع التناحر الموجود بين الأوس والخزرج، وأيضاً المكون الرابع وهم المهاجرة الذين هاجروا من مكة المكرمة، يكون هناك لهم احتواء من الأنصار أصحاب الدار أهل المدينة، يكون يستقبلون هؤلاء، يأوون هؤلاء، يعينون هؤلاء، لأنهم خرجوا من مكة بلا مال وإنما خرجوا بثيابهم، فيحتاجون إلى من يأويهم، يحتاجون إلى من يقوم بإعانتهم في مسائل الحياة. فقام النبي بعنصر المؤاخاة، وقف فخطب فيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وحرك مشاعرهم وألهب حواسهم، ووجههم إلى مسألة المؤاخاة، أنه كل رجل يؤاخل الآخر وليؤاخل أنصاري المهاجري. وفي الفعل تنقل كتب التاريخ أن هذه المؤاخاة قامت وتآخى بعضهم مع بعض، وحصلت في المؤاخاة كرامة لأمير المؤمنين سلام الله علي عليه السلام، وهو أن النبي لما كل رجل منهم آخى الآخر بقي هو على المنبر صلى الله عليه وآله، وعلي لم يؤاخيه أحد، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله قال إلي يا علي، بمعنى الرواية، وقال له أنت أخي في الدنيا والآخرة. كلهم التفتوا كيف ضيعوا هذه الفرصة، شلون تركوا النبي لم يؤاخوه وفاز بها علي، وهي خاصة لأمير المؤمنين، تعد من الكرامات والفضائل التي أقرت بها المصادر الإسلامية سواء كانت حديثية أو سواء كانت تاريخية. وينقل بعض المفكرين يقول نفهم من هذه المؤاخاة بين أصحاب النبي هو توحيد للطبقة الشعبية التي يعتمد عليها النبي صلى الله عليه وآله كقاعدة للقيام بمشروع الدعوة، والمؤاخاة بينه وبين علي عليه السلام يعني كأنما مؤاخاة وتوحيد القيادة، توحيد القيادة، نبوة وبعدها إمامة، يعني مركز القيادة. فالنبي صلى الله عليه وآله وحد القاعدة، وكان هناك أيضا نوع من الانسجام والوحدة في القيادة أيضا، وهو بينه وبين علي سلام الله عليه. وهذا أيضا يعكس لنا وجود الانسجام بين الأمة والإمام. في حياة النبي كان هو الإمام القائد صلى الله عليه وآله في جميع المسائل، وله الولاية المطلقة، ثم من بعده يكون علي سلام الله عليه. تمت هذه المؤاخاة بهذه الصورة، وتنقل طبعا لنا مصادر التاريخ صور مثالية في تطبيق هذه المؤاخاة، لأن النبي لاحظ كيف نستفيد من هذا الإجراء الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله، أن تلك المؤاخاة لم تأخذ شكلها يعني الشكل الظاهري أو تأخذ الشكل النظري صح التعبير، وإنما كانت فيها تطبيقات حقيقية، يعني نقلها النبي إلى ساحة العمل. وفعلا لم تكن مؤاخاة شكلية، وإنما كانت مؤاخاة فعلية، إلى درجة الرجل من الأنصار يتقاسم ما يملك مع الرجل من المهاجرين. إذا كانت عند دار يقسمها نصفين، كانت عند بستان يقسمها إلى نصفين، إذا كان أكثر من دار أعطى المهاجري دارا، إذا كان أكثر من مزرعة أعطى المهاجري مزرعة مثلا. ووصلت تلك المؤاخاة إلى هذه الصورة، إذا كان واحد عند زوجتين يطلق واحدة والأخرى يزوجها المهاجر، بعض الروايات تقول يطلق أحسن زوجاته، شوف هذا النوع من الإيثار، يطلق أحسن زوجاته يعني القريبة إلى قلبه اللي يراها مثلا امرأة صالحة، ويؤثرون على أنفسهم، نوع من الإيثار ويزوجها. يعني هذه صورة مثالية، النبي ارتقى بهذا المجتمع في مقام التربية إلى هذا المستوى، بحيث كانت أخوة حقيقية إلى هذه الدرجة التي ينقلها أو تنقلها النصوص التاريخية. طيب، تمت هذه المؤاخاة وهي موجودة مرصودة في كتب التاريخ، واتفقت عليها جميع الفرق الإسلامية، والقرآن كذلك أرخها، وذكرت آيات لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذه المؤاخاة في القرآن الكريم. يبقى السؤال هنا، ماذا نستفيد من هذه المؤاخاة في مسرح العلاقات بيننا نحن هذه الأمة الإسلامية؟ يعني فعلا هذه المؤاخاة لها انعكاسات في الأمة الإسلامية، لها وجود حقيقي؟ مع شديد الأسف لا. يعني وإن كانت هناك مؤاخاة في بعض الصور، تكون تلك المؤاخاة مؤاخاة شكلية وليست مؤاخاة حقيقية. نجتمع على أن احنا توحدنا مثلا، وتأخذ مجموعة من الصور، يقوم الإعلام ينشر ذلك، يقولون صارت وحدة. هذه وحدة شكلية. نبحث عن الوحدة الحقيقية التي تقوم على عنصر التقوى. ولذلك انظر ماذا يقول دعاء الندبة في مولانا الحج عليه السلام. ماذا يقول؟ جامع الكلمة على شنو؟ جامع الكلمة على التقوى. وحدة شكلية لا يريدها الله، وحدة قائمة على اتفاق شكلي لا يريده الله، إنما الوحدة الحقيقية التي تكون قائمة على عنصر التقوى. وهنا يجب نصحح المفاهيم عندنا. لازم نتحد، ولازم تكون كلمتنا واحدة، وتشوف الأصوات ترتفع من كل مكان، لابد أن يكون كذا ولابد أن يكون كذا. البعض يقول إحنا ما نريد وحدة حقيقية، على الأقل يكون اجتماع. لا، هذا الله ما يريده. الله يريد شنه؟ جامع الكلمة على التقوى، أن تجتمع الكلمة على التقوى، على أسس صحيحة، منطلقات صحيحة. وإذا أردنا مثلا أن نأتي ببعض النماذج الاجتماعية في مجتمعنا، وإن كان هذا المصداق الذي سوف أذكره أو المثال الذي سوف أذكره مثال حساس شوي، لكن نتعاطى معه بمثل ما يعبرون، نتعاطى معه بنوع من المرونة والحذر في نفس الوقت. بعض الأخوة هداهم الله عند ربط بين مسألة الهلال والوحدة الاجتماعية، يعتقد بأن الناس إذا توحد عندهم الهلال هذا يعتبر نوع من الألفة والوحدة الاجتماعية. لا علاقة بالوحدة الاجتماعية ومسألة الهلال. يعني مثلا البعض يقول إذا كان الهلال موحد نعيد جميع ونفرح جميع والأسر تلتم على بعضها، خصوصا إذا كان في مجتمعنا مرجعيات متعددة هذا يكون وئام. لا، هذا تصور خاطئ. مسألة الهلال أيها الإخوة الكرام مرتبطة بضوابط شرعية، وللعلماء فيها مبان، لكل فقيه مبنى خاص في ثبوت الهلال، له رؤية خاص، ومن يقلده عليه أن يلتزم بفتوى في المقام. إذن هذا إذا اختلف معي في ثبوت الهلال واختلاف معي قائم على حجة شرعية، بعد ما نروح نبحث نقول ما توحدنا وليش ما نتوحد وليش ما يجتمعون يتوحد الهلال. خب اختلفت الرؤية، رؤية الفقيه، مبنى الفقيه يختلف، فماذا نصنع؟ يبقى بأنه كل فرد منا يحترم الآخر. اللي صاير في مجتمعنا شنو؟ تصادم من هذا النوع. قد يكون يريد يسقط الآخر، أو على سبيل المثال إما تكون معي أو أنت علي. وهي تعتبر من الصراعات التي تعتبر ليس قائمة على أساس منطقي على الإطلاق، ولا أساس ديني حتى. وذلك ينبغي أن احنا نلتفت إلى هذا المعنى. ولعلي أضرب عليه مثل، يعني مثلا في قم المقدسة أو النجف الأشرف لا نرى هذا النوع من التشنج في مسألة الهلال. هذا المرجع ما عيد، فلان عيد، عادي الوضع عادي. ليش؟ لأنهم كلهم يعلمون بأن المسألة معتمدة على حجة شرعية، هذا يعمل بمقتضى الحجة الشرعية وذاك يعمل بمقتضى الحجة الشرعية وانتهى الكلام. يقول البعض طيب أنا أريد أتغدى مع عيالي، شلون عيالي يقلدون فلان وأنا أقلد فلان ويوم العيد ما اجتمعنا، وما يصير زوجتي مثلا هي معيدة وأنا لا، أو أنا معيد وهي لا، لا نريد أتعيد وياي. يعني هذا تصور أيضا خاطئ ينمو عن جهل أيها الأخوة الكرام. نعم أنك تريد مثلا تتغدى ويا عيالك يوم العيد أو تفرح وتجتمع مع أسرتك، هذا مطلب جميل، لكن إذا كان أمامنا مسألة شرعية بعد نتنازل عن هذه القضايا العاطفية. نعم يوجد حلول شرعية، أنت صائم ما لم يثبت عندك وزوجتك ثبت عند مرجعها، أو قا قائمة على حجة شرعية في تعييدها، أو أبنائك مثلا اختلفوا معك، الحل الشرعي موجود يقول به جميع الفقهاء، تقطع مسافة وتاكل، روح مثلا إلى بقيق مثلا وافطر وارجع وتغدى مع عيالك واقضي ذلك اليوم، ما في إشكال. السفر مو حرام حتى لو كنت قاصد الإفطار، لا مانع، يحرم الصيام في السفر، تاكل هناك وترجع وتصير مع أسرتك، هذا يعتبر حل شرعي. محل الشاهد هنا، نضرب مثل آخر على مسألة كل إنسان يعمل بتكليفه في كثير من الموارد الموجودة في مجتمعنا، وما تشوف فوضى إلا في قضية الهلال مثلا. لو يجتمع جماعة في مسجد، نصف المسجد حكم المسافر، يعني ذولي مسافرين، والقسم الآخر لا مقيم، فلما هذا يصلي قصر والآخر يصلي تمام، أقول له ليش تقصر في الصلاة؟ يصير هذا؟ افرض يجد عندنا جماعة مسافرين ويصلون قصر وإحنا نصلي جماعة، نقول له ليش تصلي قصر؟ يقول لك هذا تكليف الشرعي أن أنا أصلي قصر، أنا مسافر، حكمي وظيفتي الشرعية أن أقصر في الصلاة. إذن علينا أن نفهم التعاطي مع المسألة الشرعية بهذه المرونة وبهذا البعد والفهم، ولا علاقة لها بالوحدة الاجتماعية، ما لها علاقة بالوحدة الاجتماعية. الوحدة الحقيقية هي التي تقوم على عنصر التقوى. نعم احنا نختلف في الهلال، لكن قلوبنا والحمد لله بينها تحاب، بينها تآلف، نختلف في الهلال، نختلف في العيد، نتزاور وكل واحد يحترم الآخر. نعم توجد أكثر من جهة، علي أن أحترم الآخر إلى تشخيصه وإلي تشخيصي، أحترمه، لا أسعى إلى تسقيطه ولا الكلام عنه ولا تخطيء منهجه، وأن نعتمد قاعدة أساسية في تعاملنا عدم إساءة الظن بالآخر. وهذا يعتبر من شروط رمضان، أن يصوم هذا القلب عن الظنون والشكوك والأحقاد والحسد والغل والضغن، وهذا يعتبر من صوم خواص الخواص كما ذكر العلماء. نعم عندنا شؤون أخرى تتعلق بالوحدة، عندنا وحدة تتعنون بالوحدة الوطنية، وعندنا وحدة اجتماعية، وعندنا وحدة عقدية. ماذا نعني بالوحدة الوطنية؟ إحنا كون نوجد في وطن واحد، المصلحة بيننا مشتركة، أي خطر يجتاح هذا الوطن يؤثر على الجميع، إذن على جميع من هو يتعنون بالمواطنة أنه يحترم هذا العنوان، يقدس هذا العنوان، الوطن للجميع. ولذلك الوحدة الوطنية ممكن أن تتم مع تعدد الأطياف والتوجهات، لا مانع، أنا علي عنوان مواطنة وأنت عليك عنوان مواطنة، لك حقوق كما لي حقوق، لا أعتدي عليك ولا تعتدي علي، ونتعاون في بناء الوطن مثلا، هذه الوحدة الوطنية. عندنا وحدة اجتماعية، يوجد مثلا عندنا في الأحساء الطائفة السنية، الطائفة الشيعية، في العراق يوجد طوائف أخرى، طائفة مسيحية، طائفة يهودية، طائفة صابئية، طائفة شيعية، طائفة كذا، احنا الحمد لله يعني عندنا مثلا سنة وشيعة، ممكن تحقيق وحدة اجتماعية، ممكن، أئمتنا يدعون إلى ذلك، شيعوا جنائزهم، صلوا على موتاهم، عودوا مرضاهم، وحدة اجتماعية، لأن إحنا في وطن واحد وبيننا مصالح مشتركة، أنا موظف معاك في مكان، أنا زميل معاك في الجامعة، أنت صديقي في المدرسة، أعمل معاك في شركة واحدة، قد نكون جيران في منطقة، لا مانع من هذا التواصل، من هذا النوع الوحدة الاجتماعية لا مانع منها، بل دعوا إليها الأئمة عليهم السلام، قالوا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، حببونا إلى الناس لا تبغضونا إليهم. الوحدة الاجتماعية أيضا جيد، وإن لم تكن القلوب متوحدة، نعم يجمعنا مثلا هذا العنوان مجتمع واحد، وأما الوحدة العقدية هي الحقيقية التي يطلبها الله. تتوحد العقيدة وتتوحد القلوب تتوحد النفوس، هذا يصير؟ هذا حتى الأنبياء لم يستطيعوا على تحقيقه إلا في مجالات محدودة. ولا تتم هذه الوحدة العقدية إلا في عصر القائم من آل محمد عليه السلام. عجل الله فرجه الشريف، يجمع الكلمة على التقوى، تتوحد القلوب تتوحد العقيدة ويتوحد الدين، لا يوجد مذاهب لا يوجد توجهات أخرى، كما يروى في الروايات أن العالم كله يدين للإمام سلام الله عليه، يأتيه العالم من كل الأقطار وتسلم الدنيا له وتكون له القيادة سلام الله عليه، ويستعين برجالات من الصالحين يديرون هذه الشؤون على مستوى الأرض، يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن عندنا وحدة وطنية، وحدة اجتماعية، وحدة عقدية. خلاصة الكلام، لا نربط بين الوحدة الاجتماعية ومسألة الهلال لأنها قضية تتعلق بالجانب الشرعي، وكل فرد فيها يعمل بتكليفه، إن أفطر أو صام وهو معتمد على حجة شرعية لا يلام في المقام ولا يعير ولا يستبعد. ونتمنى مستقبلا أن نرتقي إلى هذا المستوى، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نتفهم مسألة الوحدة والأخوة بيننا، بحيث يكون تفهمنا قائم على أسس صحيحة. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك. ولذلك النبي أقام هذه المؤاخاة التي تعتبر مثالية جدا في تطبيقها صلى الله عليه وآله، ولم يكتفي بأن تكون تلك المؤاخاة شكلية، وإنما كانت لها انعكاسات واقعية حقيقية في مسرح العمل، يعني ليس فقط تنظير بقدر ما هو تفعيل أيضا. ونستفيد من رسول الله صلى الله عليه وآله هذا المعنى. وتبقى الأخوة والمؤاخاة مطمح للمؤمنين والمسلمين عام. اللهم اجمع الكلمة على التقوى. ولذلك دائما في دعائنا نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، وأن تتحد هذه القلوب ولا يكون بينها تنافر. وشهر رمضان يعتبر مسرح لذلك، والأئمة عليهم السلام ضربوا أسمى الأمثلة في هذا، كمولانا الحسن سلام الله عليه، كان يسعى لأن يوجد هذه الوحدة، وكان كارها لسفك الدماء صلى الله سلام الله عليه، حتى لما دخل عليه مولانا الحسين وهو في مرضه الذي مات فيه عليه السلام، قال له الإمام: ما دهاك؟ قال: لقد سقيت السم يا أخي. قال: ومن سقاك؟ قال: وإذا أخبرتك ما أنت صانع، بمعنى الحديث، قال: حتى ندرك ثأرك. قال: لا تهرق في أمري ولا ملء محجمة من دم. فكان يكره سفك الدماء سلام الله عليه، وكان يريد أن يجمع الكلمة على التقوى، ولكن لم تكن تلك الأمة بمستوى الاستجابة والتفهم لمشروع مولانا الحسن سلام الله عليه، فمضى ضحية ذلك. سقوه السم واضطجع على فراش علته، ودخل عليه مولانا الحسين يمرضه، وإذا بمولانا الحسن جعل يقذف من كبده أو من جوفه دما، لأن السموم أخذت مأخذها منه. ثم أدنى منه ذلك الطست، وانحنى عليه الإمام وجعل يتقيا دما، عظم الله أجوركم، واصفر لونه وثقل حاله، يمد يدا ويقبض أخرى. وجاءت زينب لعيادته بلسان الحال، نادى يا خوي حسين شيل الطشت عني خواتك يا ابو السجاد اجني يردن يشبعن شوف مني والله يردن يشبعن شوف مني يا اي وينوحن علي ويود عني عسى قلبيك على ابن امك يا زينب من وصلتي له والله وصلتي لو شفت لطشت قدامه وان السم اخذ حيله من شافيك نده يا حسين الطشت شيله هذا لطشت بيك ابدتي ودمي لا ترتاع بنت امي. هذا كم مصيبه على قلب العقيله زينه. اولها يا بفقد جدي على فقد كثر همي أولها يا بفقد جدي لعلى فقد كثر همي وثاني صواب يوم الباب ذاك الكسر ظل عمي ودم بويا تجري بالمحراب أجرى من الجفن دمي واليوم الحسن مسموم وين اللي ينادي نشف بحر الجود ويلي سهمين ورمن قلب العقيلة طشتين ومصيبة ثجيلة طشت بيك عبد الحسن والثاني راس حسين ولزينب النوح لفقد شقيقها. يا الله نسألك ندعوك بمحمد وآله صل على محمد وآله. اللهم شاف المرضى وقضي جميع الحوائج لا سيما من قل دون الدعاء. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. اللهم لا ينقضي هذا الشهر إلا ونحن عتقاء من النار. اللهم عنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم يا كريم. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء وعلى الخصوص الشيخ محمد الهاجري المبارك الفاتحة مع الصلوات.